أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. انتهينا في الدرس السابق أو في الدروس السابقة عن بحث أصل المسألة، وهي أن الأنفال، أن المعازف هل هي من الأنفال مطلقا أو لا، وتبين أن الصحيح الأقرب إلى ما يفهم من الأدلة هو أن المعادن من الأنفال مطلقا، المعادن مطلقا من الأنفال، وهذا هو الرأي الأقرب أو القول الأقرب من بين سائر الأقوال الأخرى في هذه المسألة. الآن نأتي إلى الصورة الثانية التي نحن كنا نتكلم فيها. قلنا أن المخرج بالمعدن تعرف أن يخرجه من أرض مملوكة لله، وهذه الصورة الأولى، وأخرى يخرجه من أرض مملوكة لله لغير، وهذه الصورة الثانية. وكلامنا فعلا في الصورة الثانية، يعني قلنا بأنه في الصورة الأولى لا إشكال في أن المخرج يملك ما يخرجه من أرضه، من الأرض المملوكة لله، بلا إشكال يملكه بعد أداء خمسه، سواء قلنا بأن المعادن من الأنفال، أو قلنا بأنها من المباحات العامة، أو قلنا بأنها تابعة علما للأرض. على كل الأقوال السابقة، المخرج في الأرض صورة الأولى هو يملك المعدن الذي يخرجه بعد أداء خمسه، وإنما الكلام في الصورة الثانية إذا أخرجه من أرض مملوكة للغير. في هذه الصورة المشهور على ما نسب إليه أن المشهور ذهب إلى أن المعدن الموجود في الأرض مملوكة بالإمكان يكون المعدن الموجود فيها لمعرفة الأرض، والداعية ما يشبه الاتفاق على ذلك. صاحب الجواهر في الجواهر قال لا بلا خلاف نجده فيه، لأن المعدن الموجود في الأرض المملوكة يكون المال لمالك الأرض، ويترتب على ذلك أنه إذا أخرجه المعدن غير المالك، وبدون إذن المالك، فهو المعدن الذي أخرجه الغير ملك لمالك الأرض، لأنه هو ملك المن لمالك الأرض. فإذا هو أخرجه فهو يملكه كما في الصورة الأولى، أما إذا أخرجه غيره فحينئذ هو يكون ملكا لمالك الأرض. وهذه هي الصورة الثانية، وجد التجمع في الصورة الثانية، لأن المعدن المستخرج من قبل غير المالك لا يكون ملكا للمخرج، وإنما يكون ملكا لمن؟ لمالك الأرض. وظهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين المعادن الباطنة والمعادن الظاهرة. كل معدن يخرجه الغير، سواء كان أخرجه من ظاهر الأرض أو أخرجه من باطن الأرض، هذا لا يكون ملكا للمخرج، وإنما يكون ملكا لمالك الأرض. قد يقع في المقام بأن الالتزام بأن المعادن من الأنفال ينافي ما ذهب إليه المشهور، بمعنى أنه إذا التزمنا بالقول الأول في المسألة المطروحة سابقا، وأن المعادن مطلقا من الأنفال، وأنها مملوكة للإمام عليه السلام، فلا يمكن الالتزام بما ذهب إليه المشهور في محل كلامنا في الصورة الثانية، وذلك بدعوى أن مقتضى القول الأول في المسألة السابقة أن المعدن هو ملك من الإمام عليه السلام، سواء كان في أرض مملوكة للإنسان نفسه أو في أرض مملوكة من غير حلاك التكبيرين هو ملك للإمام عليه السلام. فإذا أخرجه هذا الإنسان الغائب أخرجه من أرض مملوكة للغير، مقتضى القول الأول هو أن المخرج يكون مالكا له، المخرج يكون مالكا له، وليس ما يخرجه المخرج ملكا لمالك شنو الأرض. كون المعدن الذي يخرجه الغير غير المالك من أرض مملوكة للغير، كونه لا كونه لمالك الأرض كما ذهب إليه المشهور، هذا مبني على ماذا؟ على أن يكون مالك الأرض مالكا للمعدن الموجود في أرضه. إذا كان مالكا له يكون ملكا لمالك الأرض كما يقول المشهور. أما إذا قلنا بأن المعدن الموجود في أرض زيد هو ملك لمن؟ للإمام عليه السلام. فإذا جاء غير زيد وأخرجه لماذا يكون ملكا لزيد؟ والحال أنه ليس ماذا؟ ليس ملكا لمالك الأرض بحسب الفارض، وإنما هو ملك لمن؟ للإمام عليه السلام. فيكون ملكا للمخرج لأن الإمام عليه السلام جعل عبارة أخرى أكثر وضوحان، أنه قد يقال أنه لا فرق بين الصورة الأولى وصورة الثانية. في كل منهما المعدن المستخرج من كل مخرجه بإذن الإمام عليه السلام، لأن الإمام عليه السلام شنو كان مالكا، لكنه أذن في شنو في الاستخراج وأذن في التملك في العبادة والإخراج والإحياء أذن بذلك. فكما أن المالك الآخر إذا أخرج المعدن منها يملكه، وإن قلنا بأن المعادن من الأنفال واضح، كذلك من يخرج المعدن من أرض مملوكة للغير أيضا يملكه واضح، أيضا يملكه المعدن يملكه لا أن مالك الأرض يملكه. لماذا؟ لأن على كلا التقديرين المعدن من كل المعدن، والإمام عليه السلام قد أذن في تملكه بالإحياء وللاستخراج. فإذا أخرجه من أرضه يملكه، إذا أخرجه من أرض مملوكة الغير أيضا ماذا؟ يملكه المخرج، واضح بإذن الإمام عليه السلام. فإذا كيف ذهب المشهور إلى أنه ملك علما لصاحب الأرض؟ واضح هذا الكلام. فقد يقال بأن القول الأول ينافي ما ذهب إليه المشهور. المعنى أن هذا الكلام ليس تاما، ليس صحيحا، بل من الممكن الالتزام بكلا الرأيين من دون أن يكون هناك تنافي بينهما. ففي الوقت الذي نلتزم بالقول الأول في المسألة السابقة، وأن المعاد من الأنفاس مطلقا وأنها مملوكة للإمام عليه السلام، في نفس الوقت نلتزم في الصورة الثانية أن المعدن المستخرج من الأرض من قبل غير المالك هو ملك المال، بلغتنا ملك لصاحب الأرض، واضح هو ملك لصاحب الأرض. ممكن التزام ذلك، ممكن كان نطرحها على شكل احتمال، بمعنى أنه ليس من الضرورة أن نلتزم بناء على القول الأول بأن المعدن في الصورة الثانية من كل علما للمخرج، ليس هذا أمرا ضروريا، بل من الممكن الالتزام بما ذهب إليه المشهور من أن المعدن في الصورة الثانية من كل علما لمالك الأرض، لا تنافي بينهما. وذلك بأن يقال لأن كون المعدن من الأنفال كما هو مقتضى الأدلة السابقة، هذا لا يعني إلا أن المعدن بحسب أصله الأولي وطبعه الأولي هو ملك علما للإمام عليه السلام، كما هو الحال في سائر الأنفال. المواد من الأرض هي من شنو؟ من الأنفال. يعني شنو؟ يعني هي ملك للإمام عليه السلام، يعني من كل المنطق كما ذكرتم، من كل الدولة، هذا معناه. أو بناء على عدة تفاسير من كل الإمام عليه السلام. هذا معنى الأدلة السابقة، هذا معنى كون المعادن من الأنفال واضح، لكنه من الواضح أيضا أن هذا لا ينافي أن نفتح بحثا بناء على هذا القول، بناء على هذا القول في أن منسية المعادن هل هي تابعة لمنسية الآثار أو شنو أو لا، لا ينافي ذلك. بحث في أن المعادن الموجودة في الأرض هل ملكيتها تابعة لملكية الأرض أو ليست تابعة لملكية الأرض؟ بعبارة أخرى نفتح بحث في أن السبب المملك للأرض هل يعد ويعتبر عرفا سببا مملكا لما في الأرض من المعادن أو لا؟ واضح. ملكية الأرض هل هي ملكية لما في الأرض من المعادن أو لا ليست ملكية لما في الأرض من المعادن؟ هذا بحث مستقل يمكن أن يطرح حتى على تقدير القول بأن المعادن من الأنفاق. توضيح هذا المطلب الأكثر هو أنه لا إشكال بأن هناك أسباب توجد التملك والتمييز، وهذه الأسباب هي أسباب أساسية يتفرع عليها كل الأسباب الملكية الأخرى، وهي عبارة عن الحيازة والإحياء. الأصل في ملكية الأرض هي تكون لماذا؟ بالإحياء وبالحيازة. واضح. تملك بالبيع، تملك بالعرق، تملك بالهبة، تملك بشائر الأسباب الأخرى هي متفرعة على ذلك السبب الأصيل في المقام في باب الأراضي وهو الحيازة والإحياء. السبب الأصلي لتملك الأرض هو الحيازة والإحياء. لا يستعلم أن الحيازة والإحياء كأسباب موجبة للتملك هي ممضاة من قبل الشارع ولا أستاذ، هو الشارع قال من أحياء أرضه فهي شنو فهي له، ومن حاز شيئا فهو شنو فهو مالكه فهو لا. إذن هي أسباب ممضاة ومقررة، نقول ممضاة مقررة من قبل الشارع ولا أستاذ. إذن الشارع هو بنفسه قال أن من أحيا أرضا فهي شنو فهي له، فالأحياء سبب مملك للأرض. هنا انفتح المجال للبحث لأن هذا السبب المملك للأرض هل هو مملك أيضا لما في الأرض من المعادن؟ هل يعتبر سببا مملكا لما في الأرض من المعادن أو لا؟ الشارع عندما يقول أن الحيازة سبب للتملك والأحياء الأرض سبب للتملك، هل يقصد تملك الأرض فقط أو لا يقصد تملك الأرض وما فيها من المعادن أو غير المعادن؟ هذا ما هناك مجال للبحث عن هذا السؤال. وقد نفترض أننا نلتزم في هذا البحث، قد يلتزم وقد التزم بعضهم بأنه ماذا؟ بأنه سبب تملك العلم بما في الأرض من المعادن، وحينئذ يلتزم بناء على ذلك لو التزمنا به لأن المعادن مملوكة علما لمالك الأرض. في نفس الوقت الذي يلتزم بأن المعادن مملوكة علما للإمام عليه السلام، وكما نعلمنا كما هو الحال في شعر موارد الأنفاق، في شعر موارد الأنفاق ماذا نقول؟ في شعر موارد الأنفاق في الأراضي المعارض، ولا يشعر في أنها من الأنفاق، ما في شك في أنها من الأنفاق. المعادن أقول يا كلام، لكن الأعراض المواد والآجام وكذا وكذا في الأشكال في أنها من ماذا؟ من الأنفال المملوكة للإمام. طبعا هناك معنى من أن يكون يأتي شخص ويملك هذه الأعراض بالإحياء وبالحيازة، لكن لا معنى من ذلك، فتكون الأرض المحياة من قبل شخص بعد أن كانت ميتة ملكا علما لمحييها، وفي نفس الوقت هي ملكا علما ملكية المحيي يقول ماذا؟ ملكية الإمام، وناشئة من ملكية الإمام، لأن الإمام عليه السلام هو الذي أذن في تملك الأرض المواد في الأحياء، في تملك الأرض المواد لماذا؟ بالحياة، هو الذي أذن في ذلك. فنلتزم بأن الأرض المحياة ملك لمالكها لمحييها، وفي نفس الوقت نقول أن الأرض المواد هي ماذا؟ من الأنفال المملوكة له عليه السلام. واضح؟ لا منافاة بينهما. نفس هذه الفكرة تطبقها في المعادن، لكن تطبيقها في المعادن بأن يكون بهذا الشكل، بأن يقال أن الأرض الموجود فيها المعدن هذه مملوكة لصاحبها، كمملوكة بالبيع بالشراء بالكذا، لكن بحسب العقل لابد ان ترجع المن الى التملك بسبب الحيازه او شنو او الاحياز. واضح؟ فيكون هناك مجال للبعض في ان الحيازه التي لم الدليل على انها مملكه للارض، هل يفهم من هذا الدليل انها تمليك للارض وما فيها؟ محيي الأرض يملك الأرض وما فيها من المعادن، أو لا هو يملك الأرض فقط من دون أن يملك ما فيها من المعادن؟ هذا بحث ينبغي أن نقع فيه الكلام. وكما قلنا قد يلتزم لماذا؟ بأنها تكون مملوكة وتابعة للأرض، فتكون مملوكة لمحيي الأرض، إذا مالك الأرض بالإحياء أو بالحيازة أو الأسباب المتفرعة على هذين من البيع والشراء والهبة وإلى آخره، مالك الأرض كما يملك الأرض يملك ماذا؟ المعادن الموجودة فيها. فإذا ملك المعدن الموجود في الأرض وجاء غيره وأخرج المعدن من دون علمه بهذا الفرض، ولا إذا بإذنه ما في مشكلة، وأخرجه من دون إذنه المفروض يكون صحيحا، وهو ان هذا المعدن المستخرج لا يكون ملكا للمخرج به، وانما يكون ملكا لمالك السنه لمالك الارض، وهذا هو راي المشهور. اذا ليس بالضروره باذن الله وهو هذا، انه ليس بالضروره ان القول الاول في المساله السابقه ينتج عكس ما يقول المشهور في محل كلامنا الذي هو الصوره الثانيه التي هي محل الخلاف فعلا، ليس بالضرورة ذلك. ومن هنا الصحيح في المقام أن ندخل في هذا البحث، وهو أن ما في الأرض من المعادن هل هو تابع للأرض أو لا، في الملكية أو لا؟ بمعنى كما قلنا أن السبب المملك للأرض هل يفهم منه أنه سبب مملك لما فيها من المعادن أو لا يفهم منه ذلك؟ واضح؟ من حاز ملك من أحيا أرضا فهي لا، ماذا نفهم منه؟ وفي عبر عنه بلاحظ التباين أن المعادن الموجودة في الأرض هل هي تابعة للأرض في الملكية أو لا؟ فإذا ملك الأرض شخص هل يملك المعادن أو لا يملك المعادن؟ هذا بحث ينبغي أن نقع فيه الكلام. واضح؟ في المقام هناك رأي معروف ومذكور في الكتب، وهو أن المعادن تعد جزءا، تعد جزءا من الأرض، ومن تواضع الأرض عرفان. حينئذ تكون تابعة للأرض في الملكية، لماذا؟ لأنه جزء من الأرض وتابعة للأرض عرفان، تكون تابعة لها في ماذا؟ في الملكية. هذه الدعوة الظاهر أنها في الجملة وبنحو الموجز الجزئية صحيحة، إلا مجال الإنكار تبعية ما في العارض في الجملة كلمة للعرض في المثلية لا مجال لإنكار ذلك. فماذا فرضنا أن ما في العارض كان موجودا بقرب العارض ليس في أعماق سحيقة من العارض مثلا واضح وكان مما يضبط عليه العارض مثلا نجيب المصادر الواضحة وكان مما يضبط عليه عنوان العارض كمك الأحجار وتقدم عزم النظر طين الغسل الرأس وامثاله ليضبط عليه العارض على قدر متيقن لا إشكال في أن هذه إذا كانت موجودة بقرب العارض عرفان تعطاب علمان تابع للعارض وعرفان يرى أن المالك العارض مالك علمان بهذه المعادن واضح ولذا هي تعطابع إذا دمع مالك العارض هذه العارض ولم ينط على تلك الأمور شرعا وعرفان هي تعطينا تابع تنتقل للمشتري ماذا ببيع نفس ماذا نفس العرض تبعية المعادن للعرض عرفا لأنها تكون جزءا من العرض نظر العرض هذه صحيحة لكن في الجملة وهذا في الجملة هذه الدعوة صحيحة ومن هنا يطرح هذا السؤال وهو أنه ما هو الميزان في التبعية ما هو الميزان في التبعية المقصود من التبعية في المقام التبعية العرفية ما هو الميزان في هذه التبعية العرفية هل الميزان هو اختلاط المعدن بالتراب في مقابل كون المعدن متميز واضح التراب على الوعد التابع للعارض مثلا اما المعدن المتميز الموجود في وسط العارض هذا لا يكون شنو تابع للعارض لانه يكون نقدر الكنز المدفون في داخل العارض واضح هذا ليس تابع للعارض هل الميزان هو هذا او ان الميزان هو وجوده بالقرب من العارض في مقابل وجوده في ماذا في انطاق سحيق علما للعارض مسافة فرق ذات العارض فما كان بالقرب من العارض يعد تابعا بنظر العارض وما ما كان بعيدا عن العارض هذا لا يعد تابعا هذا هو الميزان او ان الميزان شيء اخر الميزان هو صدق الارض على ماذا على المعدن فكل ما صدقت الأرض صدق عنوان الأرض على المعدن حينئذ يكون هذا التابع وكل ما لم تصدق عنوان الأرض على المعدن هذا لا يكون شنو تابعا ما هو الميزان في هذه التبعية بنظر العرف الصحيح في المقام أن يقال أو نقول يمكن أن يقال هذا المطلب الصحيح يمكن أن يقال بأننا لابد أن نلحظ أمرين مرتبطين بمحل الكلام الأمر الأول هو السبب المملك السبب المملك لنرى أن هذا السبب المملك هل يمتد إلى ما في الأرض من المعادن أو لا يمتد إليها الأمر الثاني الذي لابد من ملاحظته وأن يحسب له الحساب هو مسألة التبعية العرفية التبعية ماذا؟ العرفية بالنسبة للأول قلنا أن السبب المملك الأساسي هو شنو هو الحيازة والأخلاق لو بقينا نحن وهذا السبب المملك الأساسي لانتهينا إلى نتيجة أن ليس فقط المعادن الموجودة في باطن العرف ليست تابعة الميتية للعرض بل حتى الأعماق السحيقة للعرض نفسها ليست تابعة علما في الميتية للعرض نہیں سکتا تھا مفت ظاہر وہ صرف ذلك واضح و بصير وهو ان السبب المملك هو الاحياء من احيا ارضا فهي له ومن الواضح ان الاحياء لا يسبق الا بالنسبه الى الارض شنو ظاهره التي يحيا على الانسان اما اعماق الارض الارض الباطنه هو لم يحيا هذه الارض الباطنه احياها لم يحيا واضح قد يقال في المقام بان الاحياء لا يضبط الا على الاراضي الظاهره فيضبط انه احيا هذه الارض اما ما باطن الارض فمن عن المعادن الموجوده فيها لا يضبط عليه انه احياها فاذا لو بقينا نحن والسبب فهذا السبب لا يمكن ان يكون مملكا علما للارض الباطنه فضلاً عما في الأرض من ماذا؟ من المعادن لأنه لم يحيي المعادن بلا إشكال كما أنه لم يحيي الأرض الموجودة في الباطن وإنما هو أحيا ظاهر الأرض فهو يملك ظاهر الأرض بالأحياء لطبعاً نظر عن الأمر الثاني سنجي به وهو مسألة التبعية شنو العرفية لطبعاً نظر عن التبعية العرفية الأحياء لا يتحقق ولا يضبط الا بالنسبه الى ما احياه من الارض بجرد زراعه ببناء وامثال ذلك ما احياه من الارض هو يملك هذه الارض التي احياها واما باطن الارض فضلا عن المعادن الموجوده فيها هذا لا يضبط عليه الاحياء ونفس الكلام يقال في الحيازه ما حاجه هو ماذا هو ظاهر الارض هو لم يحج باطن الارض بقطع النظر عن التبعيه الارضيه ولم يحج باطن الارض ولم يحج المعادن الموجوده فيها لو بقينا نحن والسبب المملك تعالى السبب المملك لا يقتضي منكيه ما في الارض من المعادن بل ما في الارض من المعادن لا يكون ملكا لمالك الارض الاحياء كان في تلك الأرض معادن محيي هذه الأرض يملك الأرض بالإحياء ولكنه لا يملك ما في الأرض من المعادن بماذا؟ بالإحياء اللهم إلا إذا استخرج المعدن بنفسه يملكه بماذا؟ بالإحياء وبالاستخراج وهذا أمر آخر هذا غير مع كلامنا إحنا في مع كلامنا أن مالك الأرض لم يخرج ماذا؟ المعدن وإنما الذي أخرجها ماذا؟ شخص آخر إذا مالك الأرض بالإحياء بالحيازة هو لا يملك المعدن الموجود فيها فإذا أخرجه الغير مقتضى هذا الكلام هو أن نلتزم لأن المعدن يكون ملكا علما للمخرج واضح لا لمالك الأرض كما يقول المشهور لكن هذا كله إذا ما دخلنا مسألة وقانون كما سموه قانون التبعية العرفية في المقام هذا بالنسبة للأمر الأول وأما إذا دخلنا وأخذنا قانون التبعية بنظر الاعتبار فهنا قد يقال بأن المسألة تختلف صحيح أن الإحياء لا يشمل ما في باطن الأرض لكنه عرفا يقال بأن ما في باطن الأرض هو تابع علما تابع للأرض في الملكية فمن يملك الأرض يملك الأرض مع توابعها وهذا لا خصوص ماذا الأرض التي يحييها والأرض التي يحوزها وإنما هو يملك الأرض وتوابع هذه الأرض ولذا قلنا ان من باع ارضا لا اشكال في انه عرفا يقال بان توابع الارض ايضا تكون ماذا تكون مشموله وداخله في الملكيه الحاصله بسبب هذا البيع وان لم يتعلق بها الجنو البيع وان لم ينط عليها في نفس ماذا في نفس البيع اذا هناك توابع للارض لا اشكال في كونها تابعه للارض في الملكيه واضح لكن الكلام يبقى في ماذا في تحديد هذه التوابع هذه التواضع أن تشمل مطلق ما في الأرض من الـ من الـ من الأشياء بأي شكل كانت بأي صورة كانت، أو لا أن هذا يقتصر فيه على بعض الموارد. واضح الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال ولا ينبغي التوقف في أن ما هو موجود في باطن الأرض السحيق الذي يبعد عن سطح الأرض بمسافات كبيرة جدا، الظاهر أن هذا ليس من تواضع ما لا نفس الأرض. عرفا لا يعد من تواضع تلك الأرض، لا يعد عرفا من تواضع ما لا تلك الأرض. الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال والتوقف في هذا المطلب، كما أنه لا ينبغي الإشكال والتوقع في أن ما هو موجود في الباطن القريب من ماذا؟ من الأرض، أو الموجود على شنو؟ على سطح الأرض. الظاهر أنه لا ينبغي التوقع في أنه شنو؟ من توابع نفس الأرض. ولذا يعد العرف أن هذا المالك مالك لذلك الشيء الموجود على سطح الأرض أو موجود في بعض الأرض، لكن بعض ماذا؟ القريب من سطح الأرض. هذا أيضا يعد تابعا بنظر العرف بحسب ما يفهم. والسر في ذلك، السر في هذا هو هذا، يعني الوجه الفني لهذا التفصيل، الوجه الفني هو هذا، أن انتهينا نحن إلى هذه النتيجة، أن ما في الأرض لا يملك للسبب المملك للأرض، ماشي؟ لا يملك الحيادة، ولا يملك البيت بالأحياء، لأنه الحيادة لا تشمله، ولم يحز ما في باطن الأرض، ولم يحمي ما في شنو؟ باطن الأرض. وإنما هي الأرض. إذن بالسبب المملك ما في الأرض ليس تابعا للأرض في الملكية، وإنما على تقدير أن يكون تابع فهو يكون تابع باعتبار التبعية، قانون الشنو التبعية. قانون التبعية عن من يملك عليه دليل لفظي واضح يدل على قانون التبعية حتى نتمسك بإطلاقه في إثبات التبعية في كل ما هو موجود في داخل الأرض. ما قدر اللفظ على التبعية، وإنما الدليل على التبعية هو السيرة، واضح؟ هو السيرة في الأرض موجودة بلا إشكال، سيرة على تبعية ما في الأرض علما للعرب. لكن هذه السيرة كما تعلمون دليل لبي ينبغي الاقتصار فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو ماذا؟ هو ما نشاهده من وجود سيرة على ماذا؟ على التبعية. والمتيقن من ذلك هو الأمور شنو التي ذكرناها، الموجودة على سطح الأرض أو الموجودة في باطن الأرض القريب من نفس ماذا؟ من نفس الأرض. هذا قدر متيقن من السيرة نلتزم فيه بالتبعية، وبالتالي نلتزم فيه بملكية صاحب الأرض لذلك الشيء التابع علما للأرض. وأما ما عدا ذلك فينبغي أن لا نلتزم بماذا؟ بالتبعية فيه وبالملكية فيه، لأنه عرفت أن الملكية بالسبب المملك غير موجودة، والملكية بالتبعية لا دليل عليها، لا دليل عليها. ومن هنا يظهر أن النتيجة هي ماذا؟ أن النتيجة بالنسبة إلى المعادن الموجودة في باطن الأرض التي لا تعد عرفا تابعة لنفس شنو الأرض كما هو كذلك، هذه المعادن إخراجها في الصورة الثانية لا نلتزم فيه بقول، يعني قول المشهور يكون مشكل الالتزام بأنها تكون ملك المن لمالك السماء ومالك الأرض، بل ينبغي بناء على هذا الكلام أن نلتزم بأنها ملك المن للمخرج، لأنه يعني هو الذي أحياها بالإخراج فيكون مالكا لها. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.